إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن العلماء قد قسموا البدعة أقساما كثيرة باعتبارات متفاوتة، ومعنى تقسيم باعتبار من تلك الاعتبارات، وهو تقسيم البدعة إلى بدعة عملية وبدعة اعتقادية. فالبدعة العملية هي ما كانت عملا من أعمال الجوارح كالطواف حول الأضرحة، وكالذكر أمام الجنائز، أو كيفية ذلك العمل كصلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان. فعمل الجوارح إذا ما خرج عن نطاق الكتاب والسنة وأتي به على أنه قربة فهو بدعة عملية، والأمثلة التي ضربت تدل على ما وراءها من تلك الأمور المتكاثرة من صنوف البدعة العملية. وأما البدعة الاعتقادية فهي ما كانت اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البدعة الاعتقادية هي ما كانت اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك تتمة لابد من الإتيان بها، وإلا خرج الأمر عن نطاق البدعة إلى شيء آخر، وهو الانسلاخ من الدين بالكلية. وهذا القيد هو لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. خذ إليك تعريف البدعة الاعتقادية مرة أخرى، هي ما كانت اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بمعاندة، لأن الإنسان إذا اعتقد خلاف المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخالف معاندة لا بنوع شبهة، فإنه يكون قد خرج من الإطار. وأما البدعة الاعتقادية ففيها هذا القيد، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. فيمكن أن تكون البدعة الاعتقادية خالصة في الاعتقاد بأمره، ويمكن أن يكون مع هذا الاعتقاد عمل، وسواء أكانت البدعة الاعتقادية مجردة من العمل أم كان لاحقا بها عمل، فهي بدعة اعتقادية على هذا التعريف الذي مر ذكره عن علمائنا عليهم الرحمة. العلماء قسموا البدعة أقساما كثيرة باعتبارات متعددة، وهذا اعتبار من اعتباراتهم التي قسموا البدعة على أساسها. فقسموا البدعة إلى بدعة تتعلق بالجوارح، وبدعة تتعلق بالاعتقاد، على ما كان من أمر التعريفين في هذين القسمين كما مر ذكر ذلك. فأما الأول فهو البدعة العملية، وأما الثاني فهو البدعة الاعتقادية. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات. نوع في الأقوال والاعتقادات، ونوع في الأفعال والعبادات. وهذا الثاني يعني الذي في الأفعال والعبادات يتضمن الأول، لأن الإنسان لا يصدر منه عمل إلا على أساس من اعتقاد. كما أن الأول يعني به ما يكون من البدعة في القول والاعتقاد داع إلى الثاني، وهو ما يتعلق بالعمل وبالبدعة العملية. فالبدعة الاعتقادية داعية إلى البدعة العملية، والبدعة العملية مترجمة عما وراءها من البدعة الاعتقادية. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالمنتسبون إلى العلم، فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك، يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة أن يكونوا من القسم الأول. يعني بالقسم الأول ما يتعلق بالاعتقاد. المنتسبون إلى العلم والنظر والذين يبحثون في أصول الاعتقاد يخشى عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة أن يكونوا من القسم الأول من أصحاب البدعة الاعتقادية. والمنتسبون إلى العبادة والإرادة وما يتبع ذلك من أعمال الجوارح يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة أن يكونوا من القسم الثاني، ويعني بالقسم الثاني رحمه الله البدعة العملية. فهذا كما ترى تقسيم عند أهل العلم يجعل الأمر واضحا جدا. ومهما رأيت من أمر عند علمائنا المتقدمين في ذم البدعة وفي الحمل على أصحابها، فإنه متوجه في جملته إلى أصحاب البدع الاعتقادي. فلا تخدعن في هذا الأمر، فإن العلماء رحمة الله عليهم شددوا النكير جدا على كل مخالف للكتاب والسنة ولأصول ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا بالمرصاد لكل من خرج عن الصراط المستقيم والمنهاج القويم، من أجل أن يردوا الزائغ وأن يحذروا من ضلال الضال المبتدع حتى لا يتورط في بدعته غيره. ومهما نظرت في كتبهم عليهم الرحمة وجدت العلماء الذين كتبوا والذين صنفوا في الرد على أولئك المبتدعة، إنما كانوا يردون على البدع الاعتقادية. وأما البدع العملية فإنهم رحمة الله عليهم كانوا يردونها ويحذرون منها، ولكن الذي استنفد الجهد والذي استهلك الطاقة والذي بلغ فيه العلماء رحمة الله عليهم الوسعى في النصح لهذه الأمة هو هذا القسم المعنون باسم البدعة الاعتقادية. فعندما نشبت في الأمة بدعة الخوارج قام العلماء من كل صوب وحد يحذرون، ثم لما ظهر بعد ذلك ما ظهر من أمر القدر ومن أمر الإرجاء ومن أمر الاعتزال إلى غير ذلك من تلك الأباطيل، قام العلماء فصنفوا المصنفات وكتبوا الكتب وحذروا ونهوا ونصحوا رحمة الله عليهم أجمعين. وأهل البدع لهم سمات وصفات تميزهم من غيرهم، ولهم علامات جامعة لهم تظهر عليهم ويعرفون بها. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته عن بعض علامات أهل البدع تحذيرا للأمة منهم وللنهي عن سلوك مسالكهم، كما نص على بعض علاماتهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من علماء الأمة رحمة الله عليهم ورضوانه. ومن علامات أهل البدع التي تميزهم من غيرهم والتي بتلك العلامة يتضح أمرهم فلا يخفى على أحد شيء من شأنهم، الفرقة. فالفرقة علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن هذه العلامة في كتابه بقوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالفرقة علامة فارقة مميزة بين أهل السنة وأهل البدعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال: الآية عامة في كل من فارق دين الله تبارك وتعالى وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما هم فيه. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمة الله عليه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدا أن شعار فرق أهل البدع هو التفرق، هذا شعارهم ودثارهم، وبها يتميزون بهذه العلامة الواضحة الفارقة بينهم وبين أهل السنة، بها يتميزون. يقول شيخ الإسلام: ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة من تلك الفرق في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فهذه علامة فارقة مميزة وموضحة لأهل البدع، وهي الفرقة. دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضح تلك العلامة العلماء الناصحون لهذه الأمة رحمة الله عليه. وأما العلامة الثانية من علامات أهل البدع فهي اتباع الهوى، وهو داء في البشرية قديم، وإن اتباع الهوى في هذه الأمة من أهل البدع لما تجارى بهؤلاء كما يتجارى الكلب وهو داء وبيل بصاحبه، فلم يدع لهم مفصلا ولا قلية إلا دخلها فأفسدها حتى صارت تنز قيحا وصديدا، خرجت أفعالهم بعد ذلك تنضح بالحقد على أهل السنة. وأنت خبير بما كان من أمر الخوارج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف اتبعوا الهوى ولم يخضعوا للدليل الواضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعوا السيف في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسالت الدماء الزكية، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر مريرهم حتى قتل أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه مظلوما شهيدا، وذهب إلى ربه حميدا رضوان الله عليه. وأنت خبير أيضا بما كان من أمر الجهمية نفاة الصفات لما غلبوا على الدولة في أيام المأمون، وكيف أنه لما تبعهم في ضلالهم وقعت أحداث جسام، وكيف مات محمد ابن نوح رحمة الله عليه الذي ذكره الإمام أحمد في سفرته بكل خير، كيف مات وهو عائد بعد أن بلغهم وهم مرحلون إلى حضرة المأمون، فمات المأمون في أثناء تلك السفرة فقل عنهم، ومات محمد ابن نوح رحمة الله عليه. ثم آلت الدولة إلى المعتصم وضرب الإمام أحمد وعذب بين يديه، ثم آلت إلى الواثق ثم رفعت المحنة بعد في أيام المتوكل على الله تبارك وتعالى، كيف قتل أحمد بن نصر الخزاعي بيد الوافق مظلوما حميدا رحمة الله عليه، لا لشيء إلا لأنه يقول بما جاء به القرآن وما قال به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف مات الإمام البويطي في أغلاله في سلاسله في سجنه من أجل أنه لم يخضع بالتقية لأمر أولئك، لأنه إذا خضع هذا وهذا فكيف يظهر الدين للعامة المساكين؟ ولذلك لما آل الأمر إلى المعتصم وحمل الإمام أحمد فصار في سجنه، ذهب إليه من يحاول أن يقضعه للتقية كما قال فلان وفلان، فقال انظر إلى الناس ثم عد إلي. فخرج ودخل فقال ما وجدت؟ قال وجدت كذا وكذا ألفا من أصحاب المحابر والأوراق ينتظرون ما تقول. فقال أضل هؤلاء؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. ثم صارت تلك المقولة علامة فارقة أنه لا يحب أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه إلا صاحب السنة، ولا يبغض الإمام أحمد إلا صاحب هوى وبدعة. أنت خبير بما كان من فعل هؤلاء من أصحاب الأهواء بأهل السنة الذين تمسكوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما آلت الدولة بعد ذلك إلى العبيديين الذين انتسبوا إلى فاطمة رضوان الله عليها، وهم كذبة بل هم من أحفاد إخوان القردة والخنازير، هؤلاء لما تغلبوا على مصر وساموا أهلها من أهل العلم صنوف العذاب، أخذ جوهر الصقلي أخذ واحدا من هؤلاء وهو الإمام أبو بكر محمد بن أحمد الرملي المصري المعروف بابن النابلسي رحمة الله عليه، ما كانت جريرته عند هذا المبتدع الضال وهو من أهل السنة رحمة الله عليه، أعني هذا الإمام، لما وقف بين يديه قال بلغني عنك أنك تقول لو كان مع رجل عشرة أسهم جمع سهم فليجعل واحدا من العشرة في الروم وليجعل تسعة فينا. فقال ما قلت هكذا. قال فما قلت؟ قال قلت لو كان لرجل عشرة أسهم فليجعلها جميعا فيكم. فماذا صنع معه؟ ولماذا صنع؟ صنع ذلك لأن الإمام قال له ذلك، قال غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية فأنتم أولى من الروم بتلك الأسهم. شهره وجرسه، شهره في الناس وجرسه، كأنما يسوق إليه أمرا يفضحه وهيهات، ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه وحشى جلده ابنا ثم صلبه. فانظر كيف يصنع أهل الأهواء عندما يتغلبون. فنسأل الله العافية. اتباع الهوى وهي أبرز صفات أهل البدع، قال الله جلت قدرته في وصفهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا ترده، وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، لأنهم يؤخرون النقل ويقدمون العقل، وأي عقل؟ لا عقل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع وأنه لا ينفك عنهم بحال في حديث افتراف الأمة، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي، وكذلك أخرجه المروزي وابن أبي عاصم والآدري، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والألباني وعدة غفيرة من علماء الأمة من المحدثين الجهابذة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والكلب داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكليبي، يعني المصاب بداء الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا، وتعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه سيخرج في أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما تتجارى تلك الأدواء بأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا المثل: كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه بعرق ولا مفصل شيء ولا موضع إلا دخله وغزاه وتمكن منه فيصير إلى الهلكة. والإنسان إذا حكم الهوى في نفسه لا يرجى منه خير أبدا، فكبر عليه 4، ويخشى أن لا يكبر عليه أحد من أهل القبلة، إذ يخشى عليه أن لا يموت على دين الإسلام، فنسأل الله العافية. ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، وقد أخبر الله جل وعلا عن اتصافهم بذلك في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله تعالى: أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني هم أهل الزيغ وهم أهل الأهواء، يتبعون المتشابه، وهي علامة من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا الأثر أخرجه الدارمي والآجري واللالكائي رحمة الله عليه. ومعلوم ما كان من عقاب عمر لصبيغ بن عسل الذي كان يتكلم في المتشابه، وكيف ضربه ضربا من بعد ضرب، حتى قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا. ثم أمر به فعزل، فكان كالجمل الأجربي يفر منه كل من لقاه، فإذا كان القوم جلوسا في المسجد فدخل قاموا متفرقين سراعا يقولون: عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين، إذ عزم عليهم ألا يجالسه واحد من أصحاب المنهج الصحيح واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، وهذه العلامة وهي معارضة السنة بالقرآن ودعوى الاكتفاء بالقرآن عن السنة في التشريع، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
هذه العلامة علامة من علامات أهل البدعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني السرير الذي له حجاب، يحدث بحديثي ويحدث به، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الأمر وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والدارمي، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وتبعهما الألباني، وهو حديث صحيح. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار وما نقل عن النبي المختار والصحابة الأطهار، أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. فإذا جيء بالنص وإذا جيء بالفصل ثم لم يخضع له من هنالك، يقول: هذا قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه، أي واتركه. فمعارضة السنة بالقرآن وردها إن لم يوجد في القرآن ما يشهد لها من سمات أهل البدع البارزة، وقد أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تقع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقد وقع ذلك كما أخبر به، فهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا نسمع بذلك من بعض أهل البدع في العصور المتقدمة، حتى نجم في هذه العصور المتأخرة من أظهر ذلك من أهل الزيغ والضلال، وكذلك من المعاصرين، ومن يتهجم على صحيح الإمام البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله، فيزعم أن فيه 120 حديثا ليست صحيحة، وأنها أحاديث إسرائيلية، وأنه اكتسحها بالأضواء القرآنية فقابلها بالرد والإنكار، ولم يدعه علماء أهل السنة فقاموا في وجهه فاندحر، وإذا هو هباء في هباء. ومن علامات أهل البدع بغض أهل الأثر، من علامات أهل البدع بغض أهل الحديث والأثر والوقيعة فيهم. فعن أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني في أهل الحديث، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار، يعني النصوص الواردة عن النبي المختار وعن الصحابة الأطهار. فهذه علامة من علامات أهل البدع، أنهم يبغضون يكرهون أشد الكره أهل الآثار وأهل الحديث، وينبزونهم بتلك الألقاب القبيحة. وهي علامة أخرى من علامات أهل البدع إطلاق الألقاب على أهل السنة. فمن علامات أهل البدع التي نص عليها العلماء إطلاق الألقاب على أهل السنة بقصد انتقاصهم. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، يسمونهم أعني المرجئة يسمون أهل السنة بالمخالفة لأنهم يخالفونهم ويقولون بزيادة الإيمان ونقصانه يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل الطالح والبعد عن الالتزام بالكتاب والسنة، فلما قالوا بنقص الإيمان وزيادته نبذوهم بهذا اللقب الشنيع القبيح فقالوا هم نقصانية، ولما خالفوهم قالوا مخالفية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، وإنما هم الفرقة الناجية كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: والمستور من بان أي ظهر ستره، والمهتوك من بان أي ظهر هتكه. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد وتكلم فلان بالتوحيد وأريد أن يشرح التوحيد لي فاعلم أنه خارجي معتزلي. والتوحيد أصل من أصول المعتزلة ومن تبعهم من الخارجة الخارجية، ولهم سوى ذلك من الأصول أربعة. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع وليس لهم وصف إلا ما وصفهم به الله تبارك وتعالى في كتابه، وإلا ما وسمهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني رحمه الله: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة، وما أشبه الليلة بالبارحة. وإن شئ فخذ كتاب الفصل لابن حزم أو كتاب الملل والنحل للشهرستاني، ثم تأمل في قواعد أصول أهل البدع وسوف تجد ذلك في الدنيا حولك وقد ماجت واضطربت بالبدع وأهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما من بدعة باضها إبليس في عقل منحرف ثم بعد ذلك فراخت إلا ولها آثارها المذمومة في الدنيا إلى يوم الناس هذا، وما من بدعة قائمة في الدنيا اليوم إلا ويمكن أن ترد بأسهل طريق إلى أمها التي قد ولدتها وإلى أصلها الذي تفرعت عنه. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة من الطوائف العامة بالبدع ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعار البدع إلا الرفض، فكأنهم حصروا البدعة في الرفض. والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. وعلى هذا الأصل جرى العلماء أيضا ولم يكن مقصورا على العامة، فإنك مهما نظرت في كتاب من كتب المتقدمين من علمائنا الذين كتبوا محررين قواعد الاعتقاد فيما كانوا يسمونه بكتب السنة، يعنون بها كتب الاعتقاد الصحيح، فتجدهم بعد أن يقرروا الاعتقاد على أصله في الأصول الكبرى العظيمة من إثبات وجود الله تبارك وتعالى والإيمان به وحده إلى غير ذلك، يقولون بعد ذلك ونؤمن بالمسح على الخفين، وهو كما ترى أمر عملي لا يتعلق به الاعتقاد ولا يتعلق به اعتقاد. فما السر في أن العلماء من الذين كتبوا كتب الاعتقاد من المتقدمين من علمائنا من أهل السنة عليهم الرحمة كانوا يدرجون هذا الأمر العملي في مجموع الاعتقاد الذي يعتقدونه والذي يدلون الأمة عليه ناصحين؟ أن عدم المسح كان شعار الروافض، وكان أمرا قد استشرى، يعرفه الخاص والعام، ويعرفه الكاتب والأمي والعالم والجاهل والذكر والأنثى والرجل والمرأة، فكان مستفيضا علمه بين الأمة، فصار شعارا على الرفض، فصاروا إلى الضد ليكون شعارا على السنة، مع أنه لا يتعلق بذاته مباشرة بأصل الاعتقاد. ولكن السني في اصطلاح العامة قديما من لا يكون رافضية، فعلم أن شعار أهل البدع هو تارك في حال مذهب السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك، وهو أبو محمد العطار، كانت له عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله منزلة وله به أنس شديد، وكان يقدمه الإمام أحمد، كان يقدم عبدوس بن مالك رحمه الله، كان يقدمه وله أخبار كثيرة، بل روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها عن الإمام سواه رحمة الله عليهما. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته لعبدوس بن مالك رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن علامات أهل البدع تكفير مخالفيهم بغير دليل وسرعة الوقوع، كالفراش الذي لا عقل له في نار التكفير. وذكر ذلك شيخ الإسلام في أكثر من موضع من كتبه، قال رحمه الله في الرد على من قال بتكفير المتأولين ممن ينتسب إلى القبلة وأهلها، قال: وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا عن أحد من أئمة المسلمين. يعني إكفار المتأولين، وهي التي تسمى عند العلماء بمسألة الفاسق الملي. فإكفار المتأولين، إكفار المتأولين، وكذلك التكفير بالوقوع في الكبيرة وهي مسألة الفاسق الملي، كانت علامة وشعارا على الخوارج والمعتزلة الذين كانوا يكفرون بالمعصية ويسارعون في تكفير المتأولين والذين وقعوا في اقتراف الكبائر. يقول الإمام شيخ الإسلام عليه الرحمة: وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، يعني إكفار المتأولين. قال: هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيه. فانظر إلى الظلم كيف انتهى إلى هذا الجور الشنيع، يضع البدعة ومن لم يدخل في بدعته فهو كافر، فأي ظلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. وقال رحمه الله: والخوارج تكفر أهل السنة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق، يعني من لم يكفروه فسقوه. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. هذا شعار أهل السنة، هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى جميعا، وقد سئل عمن كفر بعض مخالفيه، فقال: الجواب أني لا أعلم مستندا لهذا القول، والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال. فهذه جملة يسيرة من علامات أهل البدع، تستطيع بتلك الجملة اليسيرة من علاماتهم أن تستدل على أحوالهم، وأن تسبر بتلك العلامات أغوارهم، حتى تضع اليد على موضع الداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والرد على أهل البدع هو منهج دين الله تبارك وتعالى، أصله الله رب العالمين للمسلمين على تلك الأصول في كتابه جلت قدرته، وكذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرد على أهل البدع وجرحهم والتحذير منهم أصل في الإسلام، إذ هو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم أبواب النصيحة للإسلام والمسلمين. وأول من جرح أهل البدع وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو إمام الطائفة، هذا هو إمام السالكين هذا الدرب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حذر من الخوارج في عدد من الأحاديث، ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، ودم ذا الخويصرة بعينه، والأدلة كثيرة متكاثرة على هذا الذي نقول. وأهل السنة والحديث يواجهون في هذا الزمان عددا من المشاكل التي يفتعلها أهل الأهواء والبدع والشغب، ومن هذه المشاكل ما هو موجه إلى العقائد الإسلامية، ومنها ما هو موجه إلى السنة وعلومها من نقد وجرح وتعديل وتصحيح وتعليل، ومنها أي من تلك المشاكل القول بأن جرح أهل البدع لا يدخل في منهج أهل الحديث وقواعده وأصوله. وقد فرح بهذا القول جهال وأفراق أهل البدع المتلبسين بالسنة كذبا وزورا، وصار ديدنا لهم لا يفترون عن اللهج به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هو إمامهم في هذا الأمر الذي هو خطأ محض؟ أول من قال بهذا هو التاج السبكي، وقاله معترضا على شيخه الذهبي رحمه الله، حيث انتقد بعض الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. فإن الفخر الرازي وهو من غير أهل الرواية كما هو معلوم، كانت له طوام عددها العلماء، فلما كتب الإمام الذهبي كتابه العظيم ميزان الاعتدال في نقد الرجال ذكر الرازي الفقرة في كتابه ذلك وجرحه، فقال قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: الفقر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين ثورت حيرة. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى. كلام الذهبي عليه الرحمة. قال الحافظ ابن حجر: وقد عاب التاج السبكي على المصنف، يعني الذهبي رحمه الله، ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب، وقال إنه ليس من الرواة، وقد تبرأ المصنف من الهوى، يقصد أن الذهبي تبرأ من الهوى، وقال إنه لا يتعصب لأحد، وإنما يتبع العدل والإنصاف. قال: وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية في هذا الكتاب، تبرأ من الهوى والعصبية في هذا الكتاب، يعني في كتاب ميزان الاعتدال. فكيف ذكر هذا وأمثاله؟ هذا كلام التاج السبكي عبد الوهاب. فكيف ذكر هذا وأمثاله ممن لا رواية لهم كالسيف الآمدي، وقد اعتذر عنه بأنه يرى القدح في هؤلاء من الديانة. اعتذر التاج السبكي عن الذهبي لما التزم الإنصاف والمعدلة في كتابه ميزان الاعتدال، ثم حاد عن الإنصاف والمعدلة في رأيه، أي في رأي التاج السبكي، فذكر من لا رواية له كالفخر بن الخطيب صاحب التصانيف وكذلك كالسيف الآمدي، قال معتذرا عن شيخه وهو شيخه الذي تخرج في الصناعة على يديه ومدحه مدحا زائدا ثم لمزه وخرج على قانونه، لأنه كان يعتقد أن الذهبية على مذهب السلف في الاعتقاد كما سيأتي ذكر ذلك. قال وقد اعتبر عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، إن التاج السكي لما ذكر ما ذكر من أمر الذهبي اعتذر التاج السكي عن الذهبي بأنه يرى القدح في هؤلاء من الديانة. قال يعني ابن حجر التاج السكي، قال السكي وهذا بعينه التعصب في المعتقد، فهو يقول إنه ما ذكره في ميزان الاعتدال إلا من أجل المعتقد، إذ لا رواية له تعرف، يعني ليس من أهل الحديث ولا من أهل الرواية. يقول التاج السكي معترضا على شيخه، فلماذا ذكره في ميزان الاعتدال وليس من أهل الرواية؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله انظر إلى السكي كيف يرمي الذهبية بالتعصب في المعتقد وينكر عليه ذكر الرازي وأمثاله في كتابه الميزان، والميزان في نظره خاص بالرواة، وهذا اعتراض كما ترى باطل دافعه الهوى والتعصب لأمثاله في أمر الاعتقاد. فلم يشترط أحد من أهل الجرح والتعديل تخصيص الجرح بالرواة فقط من حيث الرواية، بل تناول الرواة من جهة الروايات ومن جهة المعتقد، هذا أمر لا خلاف عليه، ولذلك يعجب المرء من وقوع الخلاف في مثل هذه البدهية المسلمة، أمر عجيب لا ينقضي منه العجب. فماذا كان يصنع العلماء الجهابذة من أهل الجرح والتعديل؟ لا يتحركون إلا في إطار المتن ويغفلون الأسانيد، لم يكن من ذلك شيء، بل إنهم اتهموا، اتهمهم المبطلون بأنهم إنما صرفوا جل العناية، بل كل العناية صرفوها للفحص في الرواة في الأسانيد ولم يلتفتوا إلى المتون، وهذا كذب محض وافتراء باطل. ولكن لما كان الإسناد موصلا إلى المتن كان لابد من فحصه وبحثه أولا، ولما كان الإسناد مشتملا على عديد من الرواة أخذ جهدا جهيدا، ولما كان القول في الراوي ينبغي أن يكون بعلم وبحكمة وبإنصاف كانوا يتأنون ويفحصون ويفتشون ويبحثون حتى إذا ما تكلموا تكلموا بعلم، لأنه عندما يسمه بسمة سوء إن لم يكن الأمر كما قال فإنه يحذف من دين الله شيئا، عندما يضعف ما هو صحيح من دين الله، وكذلك إذا صحح ما هو ضعيف ليس من دين الله فإنه يكون مضيفا إلى دين الله ما ليس منه، وهو أمر خطير جدا. المهم أن العلماء عندما كانوا يفحصون الأسانيد ويبحثون في الرواة لم يكونوا يتناولون الرواة إلا من جهة الرواية. أليس من الشروط في إثبات صحة الحديث العدالة؟ وليس من خرم العدالة أن يكون الرجل مجروحا في معتقده؟ لا، هذا في أي شيء كان يتكلم الجهابذة النقاد من علماء الحديث عندما يتناولون الرواة ويتناولون أمور الاعتقاد عند الرواة وعند غيرهم، وكيف يحكمون على البدع؟ فهب رجلا الآن ابتدع بدعة وليس من أهل الحديث، ولو أن ذلك وقع في أيام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما وأضرى بهما من العلماء الجهابذة والنقدة الأماكن رحمة الله عليهم، لو أن هذا الرجل لا تعرف له رواية وإنما ابتدع بدعة في دين الله تبارك وتعالى كالتجهم أو القدر أو ما أشبه كالاعتزال أو غيره، فكانوا رحمة الله عليهم يسكتون عنه ويقولون ليس من أهل الرواية؟ ما هذا الباطل؟ ما هذا الضلال؟ الراوي المبتدع أخطر عند العلماء من أهل الجرح والتعديل من الراوي السليم من البدع، لذا ترى الأئمة لم يكتفوا بذكر أهل البدع في كتب الجرح والتعديل، بل ذهبوا ينتقدونه ويجرحونه ويبينون فساد عقائدهم ومناهجهم لشدة خطورتهم في كتب مستقلة، فربما أفرد المذهب الذي يذهبه المبتدع في كتاب مستقل، وهذا أمر مستقيم عند علماء الإسلام، وكذلك يتناولون المجروح بالبدعة والداعي إليها، أو الذي جرح ببدعة ولم يدعو إليه وكانت بدعة غليظة، يتناولونه بالكتابة والتصنيف والتحذير، فلربما كتبوا فيه مؤلفا برأسه. وهذا كثير معلوم لدى العلماء وطلاب العلم. ولقد خلد السكي أناس فأخرجوا أهل البدع من باب الجرح والتعديل، وقالوا إن الجرح والتعديل في الرواية والرواة فقط، ومع أن كلام السكي غير صحيح فرأيه أهون وأخف من رأي هؤلاء، لأنه استنكر على الإمام الذهبي إراده لبعض أهل البدع الذين لا علاقة لهم بالرواية في كتاب يراه خاصا بالرواة. فاعتراض التاج السكي على الذهبي رحمة الله عليهما إنما كان في إخراج من ليس براو في كتاب خصص لنقد الرواة، هذا هو الاعتراض، ولكن لم يعترض عليه أن يذكره في موضع آخر أو في تأليف مستقل وأن يحذر منه، ولذلك لو كان أورده في غير هذا الكتاب لم اعترض عليه. وأما الذين يأخذون بكلام السكي أو يسيرون مسيره وينهجون نهجه، فهؤلاء مع الأسف يرون الجرح والتعديل خاصا بالرواية والرواة فقط، وهذه كارثة والله العظيم. ومنهم من يرى أن الجرح قد انتهى بعصور الرواية، وهذه كارثة أخرى. على كل حال، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لم يعبأ شيئا بكلام السكي، فلقد انتقد الرازي نفسه وبنفسه رحمة الله عليه، ونقل فيه انتقاد العلماء، فقال رحمه الله: وكان يعاب، يعني الرازية، بإيراد الشبه الشديدة ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يريد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة، يريد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. وذكره ابن دحية بمدح وذم، وذكره أبو شامة فحكى عنه أشياء ردية، ونقل عن الطوفي نقده لتفسير الرازي فقال: هذا نقل نقله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في لسان الميزان، فقال إنه مع تفسير القرطبي أجمع التفاسير، هذا كلام الطوفي، إلا أنه كثير العيوب، وإن سراج الدين السرمياحي المصري صنف كتاب المآخذ في مجلدين بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية ما يكون من الوهاء، أي من الضعف والرقة، فكأنه يقرر الشبهة بما لا يستطيع أهلها أن يقرروها به. فلربما قرأها الناظر في كتابه فعلقت بذهنه، ثم نظر بعد ذلك في الرد عليها فلم يفقهه، أو نظر في الرد فلم يجده قويا يذهب بالشبهة التي علقت بذهنه. قال الحافظ: وذكر ابن خليل السكوني في كتابه الرد على الكشاف أن ابن الخطيب يعني الرازي قال في كتبه في الأصول إن مذهب الجبري هو المذهب الصحيح، وقال بصحة الأعراض، وينفي صفات الله الحقيقية، وزعم أنها مجرد نسب وإضافات كقول الفلاسفة، وسلك طريق أرسطو في دليل التمانع، ونقل عنه تلميذه التاج الأرموي أنه نصر كلامه، يعني نصر كلام أرسطو، فهجره أهل مصر وهموا به فاستتر، وإلا لا أوقع به. وقال في شرح الأربعين إن من أخر عقاب الجاني، هذا كلام الرازي، قال إن من أخر عقاب الجاني الذي يقع منه الذنب ويجترحه بجوارحه، من أخر عقاب الجاني مع علمه بأنه سيعاقبه فهو الحقود، وقد تعقب بأن الحقود من أخر مع العجز، أما مع القدرة فهو الحكيم، والحقود إنما يعقل في حق المخلوق دون الخالق بالإجماع. انتهى نقل الإمام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. انظر إلى هذا الكلام، يقول إن الذي يؤخر عقاب الجاني ولا يوقع به العقاب بمجرد وقوع جنايته مع علمه بأنه سيعاقبه مستقبلا، يقول هذا هو الحقود، فتعقب بأن الحقود الذي يؤخر عقاب الجاني لأنه يعجز عن معاقبته في الحال. ثم هذا لا يليق أن يقال في حق الله تبارك وتعالى، لابد من البيان ولابد من توضيح الأخطاء، وإلا فإن الأمة تخرج عن الجادة بمجموع أهلها. فنسأل الله التثبيت ونسأل الله العافية، إنه على كل شيء قدير.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يعبأ شيئا باعتراض السكي على شيخه الذهبي رحم الله تبارك وتعالى الجميع، بل سار في طريق أهل العلم من النقدة الجهابذة النقاد، من أهل الجرح والتعديل ومن علماء الحديث، فنقد على طريقة أهل الحديث، ولم يعبأ باعتراض السكي وتعصبه على شيخه عليه الرحمة الإمام الذهبي، ولم يمنع ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الصدع بالحق وكشف الزيف وما وراء الأكمة. ومن الواضح جدا ومن نواحي شتى أن أئمة الإسلام على امتداد التاريخ قاموا بنقد أهل البدع وجرحهم وبيان خطورتهم وخطورة بدعهم والتحذير منها ومنهم، هذا أمر لا خلاف عليه ولا ينبغي أن يكون عليه خلاف. وعلى رأس هؤلاء الأئمة الصحابة الكرام عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، وهذا الإمام محمد بن سيرين يحكي واقعهم فيقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، يعني فتنة ابن الأشعث، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ منهم. وهذا تجده محررا على وجهه بآثار ونصوص كثيرة متكاثرة طيبة في مقدمة مسلم رحمة الله عليه لصحيحه. فهذا يفيدنا أن أهل الحديث هم أيقظ الناس وأشدهم معرفة بأهل البدع وأشدهم حذرا من دسهم وكيدهم، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ منهم. وقال ابن سيرين أيضا رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا في مقدمة صحيح مسلم أيضا عن ابن سيرين رحمه الله، وقد أرجعته ولله الحمد رب العالمين، كما تجد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في التمهيد وغيره لابن عبد البر وغيره من العلماء، أرجعناه إلى أصله، وإذا هو عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو يكاد يكون مرفوعا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الإمام مسلم رحمه الله: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، الواجب أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. وهذا منهج سار عليه أهل الحديث وأئمتهم، أيقظ الناس وأشد الناس انتباه لأهل البدع وأشدهم معرفة بعقائدهم ومناهجهم بل ودسائسهم، وعلماء الإسلام في هذا الباب تبع لهم لأنهم أهل الاهتمام بهذا الشأن والتخصص فيه رحمهم الله تعالى. وكان الأئمة من التابعين ومن بعدهم يحذرون من مجالسة أهل الأهواء ومن سماع كلامهم، ومن هؤلاء الأئمة سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن سيرين والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس
ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبو عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإبراهيم النقعي وأبو قلابة ومالك والثوري والأوزاعي وسلام بن أبي مطيع والشافعي وأحمد وغيرهم، وكل هؤلاء الأئمة من أئمة الحديث والسنة. ومعنى هذا أن أهل السنة وأئمتهم واعون عالمون بأهل البدع جماعات وأفرادا، وإلا فما فائدة التحذير؟ وكتب أئمة الجرح والتعديل زاخرة ببيان أهل البدع وبيان عقائدهم وأحوالهم، وكذا مؤلفات أئمة الحديث في العقائد مليئة ببيان أحوال أهل البدع طوائف وأفرادا، وهم أعني من نقد العلماء حقا. قال الإمام أحمد: الذي لا يميز صحيح الحديث من سقيمه ليس بعالم. فهل بقي مجال للقول بأن أهل البدع لا يدخلون في جرح أئمة الحديث ولا في أصولهم؟ ولا يتنقص أهل الحديث ولا ينتقص علومهم إلا جاهل ضال مفتر معطر. والجرح والتعديل هم أئمة، وهم مرجع علماء الأمة فيه من مفسرين وفقهاء، وهم الذين تصدوا لأهل البدع فكشفوا عوارهم وبينوا ضلالهم من خوارج وروافض ومعتزلة ومرجئة وقدرية وجبرية وصوفية، ولا يزالون قائمين بهذا الواجب العظيم. ولا يزال باب الجرح والتعديل قائما مفتوحا ما دام هناك أهل حق وأهل باطل وأهل ضلال وأهل هدى. ولا يزال الصراع قائما بين الطائفة المنصورة ومن خالفها من أهل الضلال ومن خذلها كذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن قال إن باب الجرح والتعديل قد أغلق وانتهى فقد غلط غلطا كبيرا. ولا تزال أقلام أهل السنة تتدفق بنقد وبيان لحال أهل البدع من روافض وخوارج ومعتزلة وصوفية وأشعرية وأحزاب منحرفة مع بيان بدعهم وضلالاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بعد بيان الأصناف التي يجوز الكلام فيها ولا يعد الكلام فيهم من الغيبة في شيء: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإن هؤلاء يعني أهل الحرب إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال أيضا: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب أي الدفاع عن السنة أفضل من الجهاد، وتجد ذلك في كتابه نقض المنطق. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل، ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يخرج عن الإخبار بالأحاديث الموضوعة المصنوعة التي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة الكذابين. فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا ووضعوها، وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوها، فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين. ويا نازلة نزلت بالإسلام من الطائفتين، فهما عدوان للإسلام كائدان، وعن الصراط المستقيم ناكبان، وعن قصد السبيل جائران، إلى أن قال. فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وتوضيح فساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت: إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وقال: اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عن هجائه لهم: والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. ذكر ذلك العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا في بيان أنواع الأقلام: القلم الثاني عشر، القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحطين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائه، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. وهذا ذكره في كتابه العظيم التبيان في أقسام القرآن. النقل يطول جدا، لو أنك استطردت في ذكر ذلك عن الأئمة في أئمة السنة الذين كانوا يحذرون من أهل البدع على مستوى الطوائف والأفراد. ويكفي أن تضيف إلى ما سبق ما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه وما كان من شأنه، إذ يحذر من جماعة من أهل البدع بأعيانهم وينص على بدعهم. ولقد حذر من أحمد بن رباح وابن الخلنجي وشعيب بن سهل ومحمد بن منصور قاضي الأهواز وعلي بن الجعد، وحكى رجوعه والفتح بن سهل لأنهم جهمية. وسئل عن ابن الثلجي فقال: مبتدع صاحب هوى، وكلامه في ابن أبي دؤاد والمريسي والمحاسبي والكرابسي معلوم، وكلام أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومحمد بن يحيى والبخاري وأبي داود وعشرات من أئمة السنة في أهل البدع معروف. والكثير من أئمة الحديث والسنة لهم مؤلفات خاصة في أهل البدع، ومنهم ابن أبي حاتم، وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد والخلال واللالكائي وابن بطة وأبو القاسم الأصبهاني. ثم بعدهم كثير من أئمة الحنابلة، ومنهم المقادسة عبد الغني والضياء المقدسي وابن قدامة، ثم ابن تيمية وتلاميذهم ابن القيم وابن عبد الهادي والذهبي، ثم تلاميذهم مثل ابن رجب وابن كثير وابن ناصر الدين الدمشقي، وللحافظ ابن حجر وتلاميذه نصيب وافر في الكلام على أهل البدع متأثرين بمنهج أهل الحديث، فقد تكلموا في أفراد كثيرين في كتبهم، وتكلموا في أهل وحدة الوجود والحلول، وانتقد أهل البدع وجرحهم أئمة الدعوة في نجد كالإمام محمد وأبنائه وأحفاده وتلاميذهم إلى يومنا هذا، وتكلم فيهم ابن الوزير اليماني والصنعاني والشوكاني والشريك الحسن بن خالد الحازمي وصديق حسن خان وأهل الحديث في الهند كذلك. وكل هؤلاء ينطلقون من منهج الكتاب والسنة ومنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا سيما أئمة الحديث والسنة والعلماء من فقهاء وغيرهم، كل أولئك تبع لهم في هذا الميدان وعنهم يأخذون. وهذا النهج قائم على امتداد التاريخ الإسلامي، ولا بد ديانة أن يستمر إلى أن يرفع القرآن وينتهي العلم بالإسلام، ثم يقوم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فلعل في ذلك عظة، ولعل هذه الذكرى تكون نافعة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا يكابر بعد هذا إلا أهل الأهواء المعاندون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن العلماء قد قسموا البدعة أقساما كثيرة باعتبارات متفاوتة، ومعنى تقسيم باعتبار من تلك الاعتبارات، وهو تقسيم البدعة إلى بدعة عملية وبدعة اعتقادية. فالبدعة العملية هي ما كانت عملا من أعمال الجوارح كالطواف حول الأضرحة، وكالذكر أمام الجنائز، أو كيفية ذلك العمل كصلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان. فعمل الجوارح إذا ما خرج عن نطاق الكتاب والسنة وأتي به على أنه قربة فهو بدعة عملية، والأمثلة التي ضربت تدل على ما وراءها من تلك الأمور المتكاثرة من صنوف البدعة العملية. وأما البدعة الاعتقادية فهي ما كانت اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البدعة الاعتقادية هي ما كانت اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك تتمة لا بد من الإتيان بها، وإلا خرج الأمر عن نطاق البدعة إلى شيء آخر، وهو الانسلاخ من الدين بالكلية. وهذا القيد هو لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. خذ إليك تعريف البدعة الاعتقادية مرة أخرى، هي ما كانت اعتقادا للشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بمعاندة، لأن الإنسان إذا اعتقد خلاف المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخالف معاندة لا بنوع شبهة، فإنه يكون قد خرج من الإطار. وأما البدعة الاعتقادية ففيها هذا القيد، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. فيمكن أن تكون البدعة الاعتقادية خالصة في الاعتقاد بأمره، ويمكن أن يكون مع هذا الاعتقاد عمل، وسواء أكانت البدعة الاعتقادية مجردة من العمل أم كان لاحقا بها عمل، فهي بدعة اعتقادية على هذا التعريف الذي مر ذكره عن علمائنا عليهم الرحمة. العلماء قسموا البدعة أقساما كثيرة باعتبارات متعددة، وهذا اعتبار من اعتباراتهم التي قسموا البدعة على أساسها. وقسموا البدعة إلى بدعة تتعلق بالجوارح، وبدعة تتعلق بالاعتقاد، على ما كان من أمر التعريفين في هذين القسمين كما مر ذكر ذلك. فأما الأول فهو البدعة العملية، وأما الثاني فهو البدعة الاعتقادية. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: البدع نوعان، نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات. نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات. وهذا الثاني يعني الذي في الأفعال والعبادات يتضمن الأول، لأن الإنسان لا يصدر منه عمل إلا على أساس من اعتقاد. كما أن الأول يعني به ما يكون من البدعة في القول والاعتقاد داع إلى الثاني، وهو ما يتعلق بالعمل وبالبدعة العملية. فالبدعة الاعتقادية داعية إلى البدعة العملية، والبدعة العملية مترجمة عما وراءها من البدعة الاعتقادية. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالمنتسبون إلى العلم، فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك، يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة أن يكونوا من القسم الأول. يعني بالقسم الأول ما يتعلق بالاعتقاد، المنتسبون إلى العلم والنظر والذين يبحثون في أصول الاعتقاد يخشى عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة أن يكونوا من القسم الأول من أصحاب البدعة الاعتقادية. والمنتسبون إلى العبادة والإرادة وما يتبع ذلك من أعمال الجوارح يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة أن يكونوا من القسم الثاني، ويعني بالقسم الثاني رحمه الله البدعة العملية. فهذا كما ترى تقسيم عند أهل العلم يجعل الأمر واضحا جدا. ومهما رأيت من أمر عند علمائنا المتقدمين في ذم البدعة وفي الحمل على أصحابها، فإنه متوجه في جملته إلى أصحاب البدع الاعتقادي. فلا تخدعن في هذا الأمر، فإن العلماء رحمة الله عليهم شددوا النكير جدا على كل مخالف للكتاب والسنة ولأصول ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا بالمرصاد لكل من خرج عن الصراط المستقيم والمنهاج القويم من أجل أن يردوا الزائغ وأن يحذروا من ضلال الضال المبتدع حتى لا يتورط في بدعته غيره. ومهما نظرت في كتبهم عليهم الرحمة وجدت العلماء الذين كتبوا والذين صنفوا في الرد على أولئك المبتدعة إنما كانوا يردون على البدع الاعتقادية. وأما البدع العملية فإنهم رحمة الله عليهم كانوا يردونها ويحذرون منها، ولكن الذي استنفد الجهد والذي استهلك الطاقة والذي بلغ فيه العلماء رحمة الله عليهم الوسعى في النصح لهذه الأمة هو هذا القسم المعنون باسم البدعة الاعتقادية. فعندما نشبت في الأمة بدعة الخوارج قام العلماء من كل صوب وحد يحذرون، ثم لما ظهر بعد ذلك ما ظهر من أمر القدر ومن أمر الإرجاء ومن أمر الاعتزال إلى غير ذلك من تلك الأباطيل، قام العلماء فصنفوا المصنفات وكتبوا الكتب وحذروا ونهوا ونصحوا رحمة الله عليهم أجمعين. وأهل البدع لهم سمات وصفات تميزهم من غيرهم، ولهم علامات جامعة لهم تظهر عليهم ويعرفون بها. وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته عن بعض علامات أهل البدع تحذيرا للأمة منهم وللنهي عن سلوك مسالكهم، كما نص على بعض علاماتهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من علماء الأمة رحمة الله عليهم ورضوانه. ومن علامات أهل البدع التي تميزهم من غيرهم والتي بتلك العلامة يتضح أمرهم فلا يخفى على أحد شيء من شأنهم، الفرقة. فالفرقة علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة،
وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن هذه العلامة في كتابه بقوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالفرقة علامة فارقة مميزة بين أهل السنة وأهل البدعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال: الآية عامة في كل من فارق دين الله تبارك وتعالى وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما هم فيه. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمة الله عليه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدا أن شعار فرق أهل البدع هو التفرق، هذا شعارهم ودثارهم، وبها يتميزون بهذه العلامة الواضحة الفارقة بينهم وبين أهل السنة، بها يتميزون. يقول شيخ الإسلام: ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة من تلك الفرق في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فهذه علامة فارقة مميزة وموضحة لأهل البدع، وهي الفرقة. دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضح تلك العلامة العلماء الناصحون لهذه الأمة رحمة الله عليه. وأما العلامة الثانية من علامات أهل البدع فهي اتباع الهوى، وهو داء في البشرية قديم، وإن اتباع الهوى في هذه الأمة من أهل البدع لما تجارى بهؤلاء كما يتجارى الكلب وهو داء وبيل بصاحبه، فلم يدع لهم مفصلا ولا قلية إلا دخلها فأفسدها حتى صارت تنز قيحا وصديدا، خرجت أفعالهم بعد ذلك تنضح بالحقد على أهل السنة. وأنت خبير بما كان من أمر الخوارج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف اتبعوا الهوى ولم يخضعوا للدليل الواضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعوا السيف في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسالت الدماء الزكية، وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمر مريرهم حتى قتل أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه مظلوما شهيدا، وذهب إلى ربه حميدا رضوان الله عليه. وأنت خبير أيضا بما كان من أمر الجهمية نفاة الصفات لما غلبوا على الدولة في أيام المأمون، وكيف أنه لما تبعهم في ضلالهم وقعت أحداث جسام، وكيف مات محمد ابن نوح رحمة الله عليه الذي ذكره الإمام أحمد في سفرته بكل خير، كيف مات وهو عائد بعد أن بلغهم وهم مرحلون إلى حضرة المأمون، فمات المأمون في أثناء تلك السفرة فخلي عنهم، ومات محمد ابن نوح رحمة الله عليه، ثم آلت الدولة إلى المعتصم وضرب الإمام أحمد وعذب بين يديه، ثم آلت إلى الواثق ثم رفعت المحنة بعد في أيام المتوكل على الله تبارك وتعالى، كيف قتل أحمد بن نصر الخزاعي بيد الوافق مظلوما حميدا رحمة الله عليه، لا لشيء إلا لأنه يقول بما جاء به القرآن وما قال به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف مات الإمام البويطي في أغلاله في سلاسله في سجنه من أجل أنه لم يخضع بالتقية لأمر أولئك، لأنه إذا خضع هذا وهذا فكيف يظهر الدين للعامة المساكين؟ ولذلك لما آل الأمر إلى المعتصم وحمل الإمام أحمد فصار في سجنه، ذهب إليه من يحاول أن يقضعه للتقية كما قال فلان وفلان، فقال انظر إلى الناس ثم عد إلي. فخرج ودخل فقال ما وجدت؟ قال وجدت كذا وكذا ألفا من أصحاب المحابر والأوراق ينتظرون ما تقول. فقال أضل هؤلاء؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. ثم صارت تلك المقولة علامة فارقة أنه لا يحب أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه إلا صاحب السنة، ولا يبغض الإمام أحمد إلا صاحب هوى وبدعة. أنت خبير بما كان من فعل هؤلاء من أصحاب الأهواء بأهل السنة الذين تمسكوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما آلت الدولة بعد ذلك إلى العبيديين الذين انتسبوا إلى فاطمة رضوان الله عليها، وهم كذبة بل هم من أحفاد إخوان القردة والقنازير، هؤلاء لما تغلبوا على مصر وساموا أهلها من أهل العلم صنوف العذاب، أخذ جوهر الصقلي أخذ واحدا من هؤلاء وهو الإمام أبو بكر محمد بن أحمد الرملي المصري المعروف بابن النابلسي رحمة الله عليه، ما كانت جريرته عند هذا المبتدع الضال وهو من أهل السنة رحمة الله عليه، أعني هذا الإمام، لما وقف بين يديه قال بلغني عنك أنك تقول لو كان مع رجل عشرة أسهم جمع سهم فليجعل واحدا من العشرة في الروم وليجعل تسعة فينا. فقال ما قلت هكذا؟ قال فما قلت؟ قال قلت لو كان لرجل عشرة أسهم فليجعلها جميعا فيكم. فماذا صنع معه؟ ولماذا صنع؟ صنع ذلك لأن الإمام قال له ذلك، قال غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية فأنتم أولى من الروم بتلك الأسهم. شهره وجرسه، شهره في الناس وجرسه، كأنما يسوق إليه أمرا يفضحه وهيهات، ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلقه وحشى جلده ابنا ثم صلبه. فانظر كيف يصنع أهل الأهواء عندما يتغلبون. فنسأل الله العافية. اتباع الهوى وهي أبرز صفات أهل البدع، قال الله جلت قدرته في وصفهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه، وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، لأنهم يؤخرون النقل ويقدمون العقل، وأي عقل؟ لا عقل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لزوم اتباع الهوى لأهل البدع وأنه لا ينفك عنهم بحال في حديث افتراق الأمة، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي، وكذلك أخرجه المروزي وابن أبي عاصم والآزري، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والألباني وعدة غفيرة من علماء الأمة من المحدثين الجهابذة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والكلب داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكليبي، يعني المصاب بداء الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلبا، وتعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه سيخرج في أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما تتجارى تلك الأدواء بأصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا المثل: كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه بعرق ولا مفصل شيء ولا موضع إلا دخله وغزاه وتمكن منه فيصير إلى الهلكة. والإنسان إذا حكم الهوى في نفسه لا يرجى منه خير أبدا، فكبر عليه أربعة، ويخشى أن لا يكبر عليه أحد من أهل القبلة، إذ يخشى عليه أن لا يموت على دين الإسلام، فنسأل الله العافية. ومن علامات أهل البدع اتباع المتشابه، وقد أخبر الله جل وعلا عن اتصافهم بذلك في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله تعالى: أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني هم أهل الزيغ وهم أهل الأهواء، يتبعون المتشابه، وهي علامة من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وهذا الأثر أخرجه الدارمي والآجري واللالكائي رحمة الله عليه. ومعلوم ما كان من عقاب عمر لصبيغ بن عسل الذي كان يتكلم في المتشابه، وكيف ضربه ضربا من بعد ضرب، حتى قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا. ثم أمر به فعزل، فكان كالجمل الأجرب يفر منه كل من لقاه. فإذا كان القوم جلوسا في المسجد فدخل، قاموا متفرقين سراعا يقولون: عزمة أمير المؤمنين، عزمة أمير المؤمنين، إذ عزم عليهم أن لا يجالسه واحد من أصحاب المنهج الصحيح واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، وهذه العلامة وهي معارضة السنة بالقرآن ودعوى الاكتفاء بالقرآن عن السنة في التشريع، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العلامة علامة من علامات أهل البدع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني السرير الذي له حجاب، يحدث بحديثي ويحدث به، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الأمر، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود والدارمي، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وتبعهما الألباني، وهو حديث صحيح. قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار وما نقل عن النبي المختار والصحابة الأطهار، أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يأتيه بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. فإذا جاء بالنص وإذا جاء بالفصل ثم لم يخضع له من هنالك، يقول: هذا قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه، أي واتركه. فمعارضة السنة بالقرآن وردها إن لم يوجد في القرآن ما يشهد لها من سمات أهل البدع البارزة، وقد أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تقع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقد وقع ذلك كما أخبر به، فهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كنا نسمع بذلك من بعض أهل البدع في العصور المتقدمة، حتى نجم في هذه العصور المتأخرة من أظهر ذلك من أهل الزيغ والضلال، وكذلك من المعاصرين، ومن يتهجم على صحيح الإمام البخاري الذي أجمعت الأمة على قبوله، فيزعم أن فيه 120 حديثا ليست صحيحة، وأنها أحاديث إسرائيلية، وأنه اكتسحها بالأضواء القرآنية فقابلها بالرد والإنكار، ولم يدعه علماء أهل السنة، فقاموا في وجهه فاندحر، وإذا هو هباء في هباء. ومن علامات أهل البدع بغض أهل الأثر، من علامات أهل البدع بغض أهل الحديث والأثر والوقيعة فيهم. فعن أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يعني في أهل الحديث، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار، يعني النصوص الواردة عن النبي المختار وعن الصحابة الأطهار. فهذه علامة من علامات أهل البدع، أنهم يبغضون يكرهون أشد الكره أهل الآثار وأهل الحديث، وينبزونهم بتلك الألقاب القبيحة. وهي علامة أخرى من علامات أهل البدع إطلاق الألقاب على أهل السنة. فمن علامات أهل البدع التي نص عليها العلماء إطلاق الألقاب على أهل السنة بقصد انتقاصهم. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. يسمونهم، أعني المرجئة، يسمون أهل السنة بالمخالفة، لأنهم يخالفونه ويقولون بزيادة الإيمان ونقصانه يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل الطالح والبعد عن الالتزام بالكتاب والسنة. فلما قالوا بنقص الإيمان وزيادته نبذوهم بهذا اللقب الشنيع القبيح فقالوا هم نقصانية، ولما خالفوهم قالوا مخالفية. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، وإنما هم الفرقة الناجية كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: والمستور من بان أي ظهر ستره، والمهتوك من دان أي ظهر هتكه. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد وتكلم فلان بالتوحيد وأريد أن يشرح التوحيد لي فاعلم أنه خارجي معتزلي. والتوحيد أصل من أصول المعتزلة ومن تبعهم من الخارجة الخارجية، ولهم سوى ذلك من الأصول أربعة. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو تكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع وليس لهم وصف إلا ما وصفهم به الله تبارك وتعالى في كتابه، وإلا ما وسمهم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته. ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني رحمه الله: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. وما أشبه الليلة بالبارحة. وإن شئت فخذ كتاب الفصل لابن حزم أو كتاب الملل والنحل للشهرستاني، ثم تأمل في قواعد أصول أهل البدع، وسوف تجد ذلك في الدنيا حولك وقد ماجت واضطربت بالبدع وأهلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما من بدعة باضها إبليس في عقل منحرف ثم بعد ذلك فراخت إلا ولها آثارها المذمومة في الدنيا إلى يوم الناس هذا. وما من بدعة قائمة في الدنيا اليوم إلا ويمكن أن ترد بأسهل طريق إلى أمها التي قد ولدتها وإلى أصلها الذي تفرعت عنه. ومن علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة من الطوائف العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعار البدع إلا الرفض، فكأنهم حصروا البدعة في الرفض. والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. وعلى هذا الأصل جرى العلماء أيضا ولم يكن مقصورا على العامة، فإنك مهما نظرت في كتاب من كتب المتقدمين من علمائنا الذين كتبوا محررين قواعد الاعتقاد فيما كانوا يسمونه بكتب السنة، يعنون بها كتب الاعتقاد الصحيح، فتجدهم بعد أن يقرروا الاعتقاد على أصله في الأصول الكبرى العظيمة من إثبات وجود الله تبارك وتعالى والإيمان به وحده إلى غير ذلك، يقولون بعد ذلك: ونؤمن بالمسح على الخفين. وهو كما ترى أمر عملي لا يتعلق به الاعتقاد ولا يتعلق به اعتقاد. فما السر في أن العلماء من الذين كتبوا كتب الاعتقاد من المتقدمين من علمائنا من أهل السنة عليهم الرحمة كانوا يدرجون هذا الأمر العملية في مجموع الاعتقاد الذي يعتقدونه والذي يدلون الأمة عليه ناصحين، أن عدم المسح كان شعار الروافض وكان أمرا قد استشرى يعرفه الخاص والعام ويعرفه الكاتب والأمي والعالم والجاهل والذكر والأنثى والرجل والمرأة، فكان مستفيضا علمه بين الأمة فصار شعارا على الرفض، فصاروا إلى الضد ليكون شعارا على السنة مع أنه لا يتعلق بذاته مباشرة بأصل الاعتقاد. ولكن السني في اصطلاح العامة قديما من لا يكون رافضية، فعلم أن شعار أهل البدع هو تارك في حال مذهب السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك وهو أبو محمد العطار، كانت له عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله منزلة وله به أنس شديد، وكان يقدمه الإمام أحمد كان يقدم عبدوس بن مالك رحمه الله كان يقدمه وله أخبار كثيرة، بل روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها عن الإمام سواه رحمة الله عليهما. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته لعبدوس بن مالك رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن علامات أهل البدع تكفير مخالفيهم بغير دليل وسرعة الوقوع كالفراش الذي لا عقل له في نار التكفير. وذكر ذلك شيخ الإسلام في أكثر من موضع من كتبه، قال رحمه الله في الرد على من قال بتكفير المتأولين ممن ينتسب إلى القبلة وأهلها، قال: وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، يعني إكفار المتأولين وهي التي تسمى عند العلماء بمسألة الفاسق الملي. فإكفار المتأولين إكفار المتأولين، وكذلك التكفير بالوقوع في الكبيرة وهي مسألة الفاسق الملي، كانت علامة وشعارا على الخوارج والمعتزلة الذين كانوا يكفرون بالمعصية ويسارعون في تكفير المتأولين والذين وقعوا في اقتراف الكبائر. يقول الإمام شيخ الإسلام عليه الرحمة: وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، يعني إكفار المتأولين، قال: هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيه. فانظر إلى الظلم كيف انتهى إلى هذا الجور الشنيع، يضع البدعة ومن لم يدخل في بدعته فهو كافر، فأي ظلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية. وقال رحمه الله: والخوارج تكفر أهل السنة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق، يعني من لم يكفروه فسقوه. وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه، وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. هذا شعار أهل السنة، هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق، هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى جميعا، وقد سئل عمن كفر بعض مخالفيه فقال: الجواب أني لا أعلم مستندا لهذا القول، والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة، وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال. فهذه جملة يسيرة من علامات أهل البدع، تستطيع بتلك الجملة اليسيرة من علاماتهم أن تستدل على أحوالهم وأن تسبر بتلك العلامات أغوارهم حتى تضع اليد على موضع الداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والرد على أهل البدع هو منهج دين الله تبارك وتعالى أصله الله رب العالمين للمسلمين على تلك الأصول في كتابه جلت قدرته وكذلك في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرد على أهل البدع وجرحهم والتحذير منهم أصل في الإسلام، إذ هو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أهم أبواب النصيحة للإسلام والمسلمين. وأول من جرح أهل البدع وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو إمام الطائفة، هذا هو إمام السالكين هذا الدرب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حذر من الخوارج في عدد من الأحاديث ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة ودم ذا الخويصرة بعينه، والأدلة كثيرة متكاثرة على هذا الذي نقول. وأهل السنة والحديث يواجهون في هذا الزمان عددا من المشاكل التي يفتعلها أهل الأهواء والبدع والشغب، ومن هذه المشاكل ما هو موجه إلى العقائد الإسلامية، ومنها ما هو موجه إلى السنة وعلومها من نقد وجرح وتعديل وتصحيح وتعليل، ومنها أي من تلك المشاكل القول بأن جرح أهل البدع لا يدخل في منهج أهل الحديث وقواعده وأصوله. وقد فرح بهذا القول جهال وأفراق أهل البدع المتلبسين بالسنة كذبا وزورا، وصار ديدنا لهم لا يفترون عن اللهج به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هو إمامهم في هذا الأمر الذي هو خطأ محض؟ أول من قال بهذا هو تاج السبكي، وقاله معترضا على شيخه الذهبي رحمه الله، حيث انتقد بعض الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. فإن الفخر الرازي وهو من غير أهل الرواية كما هو معلوم، كانت له طوام عددها العلماء، فلما كتب الإمام الذهبي كتابه العظيم ميزان الاعتدال في نقد الرجال ذكر الرازي الفقرة في كتابه ذلك وجرحه، فقال قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال: الفقر بن الخطيب صاحب التصانيف، رأس في الذكاء والعقليات، لكنه عري من الآثار، وله تشكيكات على مسائل من دعائم الدين ثورت حيرة. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله تعالى. كلام الذهبي عليه الرحمة. قال الحافظ ابن حجر: وقد عاب التاج السبكي على المصنف، يعني الذهبي رحمه الله، ذكره هذا الرجل في هذا الكتاب، وقال إنه ليس من الرواه، وقد تبرأ المصنف من الهوى، يقصد أن الذهبي تبرأ من الهوى، وقال إنه لا يتعصب لأحد وإنما يتبع العدل والإنصاف. قال: وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية في هذا الكتاب، تبرأ من الهوى والعصبية في هذا الكتاب، يعني في كتاب ميزان الاعتدال. فكيف ذكر هذا وأمثاله؟ هذا كلام التاج السبكي عبد الوهاب. فكيف ذكر هذا وأمثاله ممن لا رواية لهم كالسيف الآمدي، وقد اعتذر عنه بأنه يرى القدح في هؤلاء من الديانة. اعتذر التاج السبكي عن الذهبي لما التزم الإنصاف والمعدلة في كتابه ميزان الاعتدال، ثم حاد عن الإنصاف والمعدلة في رأيه، أي في رأي التاج السبكي، فذكر من لا رواية له كالفخر بن الخطيب صاحب التصانيف وكذلك كالسيف الآمدي. قال معتذرا عن شيخه، وهو شيخه الذي تخرج في الصناعة على يديه ومدحه مدحا زائدا ثم لمزه وخرج على قانونه، لأنه كان يعتقد أن الذهبية على مذهب السلف في الاعتقاد، كما سيأتي ذكر ذلك. قال: وقد اعتبر عنه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن التاج السكي لما ذكر ما ذكر من أمر الذهبي، اعتذر التاج السكي عن الذهبي بأنه يرى القبح في هؤلاء من الديانة. قال يعني ابن حجر التاج السكي، قال السكي: وهذا بعينه التعصب في المعتقد. فهو يقول إنه ما ذكره في ميزان الاعتدال إلا من أجل المعتقد، إذ لا رواية له تعرف، يعني ليس من أهل الحديث ولا من أهل الرواية. يقول التاج السكي معترضا على شيخه: فلماذا ذكره في ميزان الاعتدال وليس من أهل الرواية؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: انظر إلى السكي كيف يرمي الذهبية بالتعصب في المعتقد، وينكر عليه ذكر الرازي وأمثاله في كتابه الميزان، والميزان في نظره خاص بالرواة، وهذا اعتراض كما ترى باطل دافعه الهوى والتعصب لأمثاله في أمر الاعتقاد. فلم يشترط أحد من أهل الجرح والتعديل تخصيص الجرح بالرواة فقط من حيث الرواية، بل تناول الرواة من جهة الروايات ومن جهة المعتقد. هذا أمر لا خلاف عليه، ولذلك يعجب المرء من وقوع الخلاف في مثل هذه البدهية المسلمة، أمر عجيب لا ينقضي منه العجب. فماذا كان يصنع العلماء الجهابذة من أهل الجرح والتعديل؟ لا يتحركون إلا في إطار المتن ويغفلون الأسانيد. لم يكن من ذلك شيء، بل إنهم اتهموا، اتهمهم المبطلون بأنهم إنما صرفوا جل العناية، بل كل العناية صرفوها للفحص في الرواة في الأسانيد، ولم يلتفتوا إلى المتون، وهذا كذب محض وافتراء باطل. ولكن لما كان الإسناد موصلا إلى المتن كان لابد من فحصه وبحثه أولا، ولما كان الإسناد مشتملا على عديد من الرواة أخذ جهدا جهيدا، ولما كان القول في الراوي ينبغي أن يكون بعلم وبحكمة وبإنصاف، كانوا يتأنون ويبحثون ويفتشون ويبحثون حتى إذا ما تكلموا تكلموا بعلم، لأنه عندما يسمه بسمة سوء إن لم يكن الأمر كما قال فإنه يحدث من دين الله شيئا، عندما يضعف ما هو صحيح من دين الله، وكذلك إذا صحح ما هو ضعيف ليس من دين الله فإنه يكون مضيفا إلى دين الله ما ليس منه، وهو أمر خطير جدا. المهم أن العلماء عندما كانوا يفحصون الأسانيد ويبحثون في الرواة لم يكونوا يتناولون الرواة إلا من جهة الرواية. أليس من الشروط في إثبات صحة الحديث العدالة؟ وأليس من خرم العدالة أن يكون الرجل مجروحا في معتقده؟ لا، هذا في أي شيء كان يتكلم الجهابذة النقاد من علماء الحديث عندما يتناولون الرواة ويتناولون أمور الاعتقاد عند الرواة وعند غيرهم، وكيف يحكمون على البدع. فهب رجلا الآن ابتدع بدعة وليس من أهل الحديث، ولو أن ذلك وقع في أيام يحيى بن معين وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهما وأضرى بهما من العلماء الجهابذة والنقدة الأماكن رحمة الله عليهم، لو أن هذا الرجل لا تعرف له رواية وإنما ابتدع بدعة في دين الله تبارك وتعالى كالتجهم أو القدر أو ما أشبه كالاعتزال أو غيره، فكانوا رحمة الله عليهم يسكتون عنه ويقولون ليس من أهل الرواية؟ ما هذا الباطل؟ ما هذا الضلال؟ الراوي المبتدع أخطر عند العلماء من أهل الجرح والتعديل من الراوي السليم من البدع. لذا ترى الأئمة لم يكتفوا بذكر أهل البدع في كتب الجرح والتعديل، بل ذهبوا ينتقدونه ويجرحونه ويبينون فساد عقائدهم ومناهجهم لشدة خطورتهم في كتب مستقلة. فربما أفرد المذهب الذي يذهبه المبتدع في كتاب مستقل، وهذا أمر مستطير عند علماء الإسلام، وكذلك يتناولون المجروح بالبدعة والداعي إليه أو الذي جرح ببدعة ولم يدعو إليه وكانت بدعة غليظة، يتناولونه بالكتابة والتصنيف والتحرير، فلربما كتبوا فيه مؤلفا برأسه. وهذا كثير معلوم لدى العلماء وطلاب العلم. ولقد قلد السكي أناس فأخرجوا أهل البدع من باب الجرح والتعديل، وقالوا إن الجرح والتعديل في الرواية والرواة فقط، ومع أن كلام السكي غير صحيح فرأيه أهون وأخف من رأي هؤلاء، لأنه استنكر على الإمام الذهبي إراده لبعض أهل البدع الذين لا علاقة لهم بالرواية في كتاب يراه خاصا بالرواة. فاعتراض التاج السكي على الذهبي رحمة الله عليهما إنما كان في إخراج من ليس براو في كتاب خصص لنقد الرواة، هذا هو الاعتراض، ولكن لم يعترض عليه أن يذكره في موضع آخر أو في تأليف مستقل وأن يحذر منه. ولذلك لو كان أورده في غير هذا الكتاب لم اعترض عليه. وأما الذين يأخذون بكلام السكي أو يسيرون مسيره وينهجون نهجه، فهؤلاء مع الأسف يرون الجرح والتعديل خاصا بالرواية والرواة فقط، وهذه كارثة والله العظيم. ومنهم من يرى أن الجرح قد انتهى بعصور الرواية، وهذه كارثة أخرى. على كل حال، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه لم يعبأ شيئا بكلام السكي، فلقد انتقد الرازي نفسه وبنفسه رحمة الله عليه، ونقل فيه انتقاد العلماء، وقال رحمه الله: وكان يعاب، يعني الرازية، بإيراد الشبه الشديدة ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة، يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. وذكره ابن دحية بمدح وذم، وذكره أبو شامة فحكى عنه أشياء ردية، ونقل عن الطوفي نقده لتفسير الرازي فقال: هذا نقل نقله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في لسان الميزان، فقال إنه مع تفسير القرطبي أجمع التفاسير، هذا كلام الطوفي، إلا أنه كثير العيوب، وإن سراج الدين السرمياحي المصري صنف كتاب المآخذ في مجلدين بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية ما يكون من الوهاء، أي من الضعف والرقة. فكأنه يقرر الشبهة بما لا يستطيع أهلها أن يقرروها به. فلربما قرأها الناظر في كتابه فعلقت بذهنه، ثم نظر بعد ذلك في الرد عليها فلم يفقهه، أو نظر في الرد فلم يجده قويا يذهب بالشبهة التي علقت بذهنه. قال الحافظ: وذكر ابن خليل السكوني في كتابه الرد على الكشاف أن ابن الخطيب يعني الرازي قال في كتبه في الأصول إن مذهب الجبري هو المذهب الصحيح، وقال بصحة الأعراض، وينفي صفات الله الحقيقية، وزعم أنها مجرد نسب وإضافات كقول الفلاسفة، وسلك طريق أرسطو في دليل التمانع، ونقل عنه تلميذه التاج الأرموي أنه نصر كلامه، يعني نصر كلام أرسطو، فهجره أهل مصر وهموا به فاستتر، وإلا لا أوقعوا به. وقال في شرح الأربعين إن من أخر عقاب الجاني، هذا كلام الرازي، قال إن من أخر عقاب الجاني الذي يقع منه الذنب ويجترحه بجوارحه، من أخر عقاب الجاني مع علمه بأنه سيعاقبه فهو الحقود، وقد تعقب بأن الحقود من أخر مع العجز، أما مع القدرة فهو الحكيم، والحقود إنما يعقل في حق المخلوق دون الخالق بالإجماع. انتهى نقل الإمام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. انظر إلى هذا الكلام، يقول إن الذي يؤخر عقاب الجاني ولا يوقع به العقاب بمجرد وقوع جنايته مع علمه بأنه سيعاقبه مستقبلا، يقول هذا هو الحقود، فتعقب بأن الحقود الذي يؤخر عقاب الجاني لأنه يعجز عن معاقبته في الحال. ثم هذا لا يليق أن يقال في حق الله تبارك وتعالى، لابد من البيان ولابد من توضيح الأخطاء، وإلا فإن الأمة تخرج عن الجادة بمجموع أهلها. فنسأل الله التثبيت ونسأل الله العافية، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يعبأ شيئا باعتراض السكي على شيخه الذهبي رحم الله تبارك وتعالى الجميع، بل سار في طريق أهل العلم من النقادة الجهابذة النقاد من أهل الجرح والتعديل ومن علماء الحديث، فنقد على طريقة أهل الحديث ولم يعبأ باعتراض السكي وتعصبه على شيخه عليه الرحمة الإمام الذهبي، ولم يمنع ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الصدع بالحق وكشف الزيف وما وراء الأكمة. ومن الواضح جدا ومن نواحي الشك أن أئمة الإسلام على امتداد التاريخ قاموا بنقد أهل البدع وجرحهم وبيان خطورتهم وخطورة بدعهم والتحذير منها ومنهم، هذا أمر لا خلاف عليه ولا ينبغي أن يكون عليه خلاف. وعلى رأس هؤلاء الأئمة الصحابة الكرام عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، وهذا الإمام محمد بن سيرين يحكي واقعهم فيقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يعني فتنة ابن الأشعث، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ منهم. وهذا تجده محررا على وجهه بآثار ونصوص كثيرة متكاثرة طيبة في مقدمة مسلم رحمة الله عليه لصحيحه. فهذا يفيدنا أن أهل الحديث هم أيقظ الناس وأشدهم معرفة بأهل البدع وأشدهم حذرا من دسهم وكيدهم، لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ منهم. وقال ابن سيرين أيضا رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا في مقدمة صحيح مسلم أيضا عن ابن سيرين رحمه الله، وقد أرجعته ولله الحمد رب العالمين، كما تجد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في التمهيد وغيره لابن عبد البر وغيره من العلماء، أرجعناه إلى أصله، وإذا هو عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو يكاد يكون مرفوعا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الإمام مسلم رحمه الله: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، الواجب أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، وساق الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. وهذا منهج سار عليه أهل الحديث وأئمتهم، أيقظ الناس وأشد الناس انتباه لأهل البدع وأشدهم معرفة بعقائدهم ومناهجهم بل ودسائسهم، وعلماء الإسلام في هذا الباب تبع لهم لأنهم أهل الاهتمام بهذا الشأن والتخصص فيه رحمهم الله تعالى. وكان الأئمة من التابعين ومن بعدهم يحذرون من مجالسة أهل الأهواء ومن سماع كلامهم، ومن هؤلاء الأئمة سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن سيرين والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبو عبد الرحمن وعطاء القراساني وثابت البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وإبراهيم النقعي وأبو قلابة ومالك والثوري والأوزاعي وسلام بن أبي مطيع والشافعي وأحمد وغيرهم، وكل هؤلاء الأئمة من أئمة الحديث والسنة. ومعنى هذا أن أهل السنة وأئمتهم واعون عالمون بأهل البدع جماعات وأفرادا، وإلا فما فائدة التحذير؟ وكتب أئمة الجرح والتعديل زاخرة ببيان أهل البدع وبيان عقائده وأحواله، وكذا مؤلفات أئمة الحديث في العقائد مليئة ببيان أحوال أهل البدع طوائف وأفرادا، وهم أعني من نقد العلماء حقا. قال الإمام أحمد: الذي لا يميز صحيح الحديث من سقيمه ليس بعالم. فهل بقي مجال للقول بأن أهل البدع لا يدخلون في جرح أئمة الحديث ولا في أصولهم؟ ولا يتنقص أهل الحديث ولا ينتقص علومهم إلا جاهل ضال مفتر معطر. والجرح والتعديل هم أئمة، وهم مرجع علماء الأمة فيه من مفسرين وفقهاء، وهم الذين تصدوا لأهل البدع فكشفوا عوارهم وبينوا ضلالهم من خوارج وروافض ومعتزلة ومرجئة وقدرية وجبرية وصوفية، ولا يزالون قائمين بهذا الواجب العظيم. ولا يزال باب الجرح والتعديل قائما مفتوحا ما دام هناك أهل حق وأهل باطل وأهل ضلال وأهل هدى. ولا يزال الصراع قائما بين الطائفة المنصورة ومن خالفها من أهل الضلال ومن خذلها كذلك. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن قال إن باب الجرح والتعديل قد أغلق وانتهى فقد غلط غلطا كبيرا. ولا تزال أقلام أهل السنة تتدفق بنقد وبيان لحال أهل البدع من روافض وخوارج ومعتزلة وصوفية وأشعرية وأحزاب منحرفة، مع بيان بدعهم وضلالاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى بعد بيان الأصناف التي يجوز الكلام فيها ولا يعد الكلام فيهم من الغيبة في شيء: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإن هؤلاء يعني أهل الحرب إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال أيضا: الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب أي الدفاع عن السنة أفضل من الجهاد، وتجد ذلك في كتابه نقض المنطق. وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل، ترى الإخبار بمضمونها عن الله ورسوله لا يخرج عن الإخبار بالأحاديث الموضوعة المصنوعة التي هي مما عملته أيدي الوضاعين وصاغته ألسنة الكذابين. فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظا ووضعوها، وهؤلاء اختلقوا في كلامه معاني ابتدعوها. فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين، ويا نازلة نزلت بالإسلام من الطائفتين، فهما عدوان للإسلام كائدان، وعن الصراط المستقيم ناكبان، وعن قصد السبيل جائران. إلى أن قال: فكشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وتوضيح فساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحسان ابن ثابت إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، وقال اللهم أيده بروح القدس ما دام ينافح عن رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال عن هجائه لهم والذي نفسي بيده لهو أشد فيهم من النبل. ذكر ذلك العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا في بيان أنواع الأقلام القلم الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحطين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائه، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. وهذا ذكره في كتابه العظيم التبيان في أقسام القرآن. النقل يطول جدا، لو أنك استطردت في ذكر ذلك عن الأئمة في أئمة السنة الذين كانوا يحذرون من أهل البدع على مستوى الطوائف والأفراد. ويكفي أن تضيف إلى ما سبق ما قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه وما كان من شأنه، إذ يحذر من جماعة من أهل البدع بأعيانهم وينص على بدعهم، فلقد حذر من أحمد بن رباح وابن الخلنجي وشعيب بن سهل ومحمد بن منصور قاضي الأهواز وعلي بن الجعد، وحكى رجوعه والفتح بن سهل لأنهم جهمين. وسئل عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى، وكلامه في ابن أبي دؤاد والمريسي والمحاسبي والكرابسي معلوم، وكلام أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومحمد بن يحيى والبخاري وأبي داود وعشرات من أئمة السنة في أهل البدع معروف. والكثير من أئمة الحديث والسنة لهم مؤلفات خاصة في أهل البدع، ومنهم ابن أبي حاتم، وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد والخلال واللالكائي وابن بطة وأبو القاسم الأصبهاني، ثم بعدهم كثير من أئمة الحنابلة ومنهم المقادسة عبد الغني والضياء المقدسي وابن قدامة، ثم ابن تيمية وتلاميذهم ابن القيم وابن عبد الهادي والذهبي، ثم تلاميذهم مثل ابن رجب وابن كثير وابن ناصر الدين الدمشقي، وللحافظ ابن حجر وتلاميذه نصيب وافر في الكلام على أهل البدع متأثرين بمنهج أهل الحديث، فقد تكلموا في أفراد كثيرين في كتبهم وتكلموا في أهل وحدة الوجود والحلول، وانتقد أهل البدع وجرحهم أئمة الدعوة في نجد كالإمام محمد وأبنائه وأحفاده وتلاميذهم إلى يومنا هذا، وتكلم فيهم ابن الوزير اليماني والصنعاني والشوكاني والشريف الحسن بن خالد الحازمي وصديق حسن خان وأهل الحديث في الهند كذلك، وكل هؤلاء ينطلقون من منهج الكتاب والسنة ومنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ولا سيما أئمة الحديث والسنة والعلماء من فقهاء وغيرهم، كل أولئك تبع لهم في هذا الميدان وعنهم يأخذون. وهذا النهج قائم على امتداد التاريخ الإسلامي، ولا بد ديانة أن يستمر إلى أن يرفع القرآن وينتهي العلم بالإسلام، ثم يقوم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. فلعل في ذلك عظة، ولعل هذه الذكرى تكون نافعة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولا يكابر بعد هذا إلا أهل الأهواء المعاندون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.